السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم بهم من مجالسين، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا جميع رضاه، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا. درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا كما تعلمون مع باب الوكالة أو الوكالة من هذا الكتاب. وفي هذا المجلس وفي مجلس الغد إن شاء الله عز وجل سنختم باب الوكالة، ويوم السبت إن شاء الله عز وجل إن كان موافقا غرة رمضان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، ودرس العصر يكون إن شاء الله عز وجل في التفسير على طريقتنا السابقة. وإن كان المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر كما هو في شرح العقيدة الواسطية، ويكون درس العصر إن شاء الله بعنوان يا باغي الخير أقبل، ونتكلم فيه إن شاء الله عن مهمات تتعلق بشهر رمضان. فنواصل في هذا المجلس شرح المسائل المتعلقة بباب الوكالة، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في باب الوكالة: وتصح في بيع ماله كله.
نعم، أي أنه يصح للإنسان أن يوكل في بيع ماله كله، فيقول وكلتك في بيع مالي كله، وللوكيل أن يبيع المال كله أو أن يبيع بعضه. قالوا يصح هنا لأن الإنسان يعلم ماله، يعلم ماله، فماله معلوم له، وهذه الوكالة مقيدة وليست مطلقة في كل شيء، وإنما مقيدة بالمال، فيكون الغرر قليلا. إذن خلاصة الأمر، قال العلماء يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ماله كله، لأن المال معلوم لصاحبه ليس مجهولا، فالغرر هنا يسير فيكون مغتفرا. نعم.
قال: أو ما شاء منه.
أو ما شاء منه، يصح للإنسان أن يوكل الوكيل في بيع ما شاء من ماله، يقول وكلتك في بيع ما شئت من مالي. قالوا لأنه منسوب إلى معلوم وهو المال، والمنسوب إلى المال إلى المعلوم معلوم، يقولون ما شئت من مالي، ما قال وكلتك في ما شئت، قال وكلتك في ما شئت أو في بيع ما شئت من مالي، فهو منسوب إلى المال، والمال معلوم فيقل فيه الغرر، هذا وجه. والوجه الثاني قالوا إذا جاز توكيله في بيع ماله كله فإنه يجوز توكيله في بعضه في بيع بعضه ورد المشيئة إليه فيختار ما يراه. فالقاعدة ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه، ما جاز التوكيل في جميعه جاز التوكيل في بعضه. هذا بالنسبة يا إخوة للبيع. طيب العكس الشراء، هل يصح أن يوكل الوكيل في شراء ما شاء؟ قال الفقهاء لا، لأن الذي يشترى كثير، فهو منسوب إلى شيء مجهول في الحقيقة. وكلتك في أن تشتري لي ما شئت، طيب ممكن يشتري سيارة، ممكن يشتري طيارة، ممكن يشتري عمارة، ممكن يشتري أرضا، ممكن يشتري فواكه، ممكن يشتري شرابا، يمكن. فالذي يشترى كثير، فالغرر هنا كثير، فلا يصح، بخلاف ما قدمناه في البيع لأنه منسوب إلى المال فهو معلوم. نعم.
قال وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها،
يعني يصح أن يوكل الإنسان غيره في مخاصمة خصومه وفي المطالبة بحقوقه عليهم، لأنها معلومة ولأنها لا تكثر في العادة، يعني العادة أن الإنسان يكون قليل الخصومة لا يكون كثيرا الخصومة، فهي معلومة وليست كثيرة، وما جهل منها يمكن أن يعلم عند المطالبة، فلا جهالة ولا غرر. أما أنها لا جهالة فإما لأنها معلومة وهذا الغالب، وإما أنها يمكن أن تعلم، إذ لا يمكن للإنسان أن يطالب بشيء غير معلوم. وأما أن الغرر فيها يسير فلأنها في العادة ليست كثيرة. الأصل في الإنسان أن لا يكون له خصوم وأن لا تكون له مخاصمة. بعض الناس ربما عاش ومات وما خاصم أحدا، ولا سيما في المحاكم والمطالبة، فهذا قليل فليس فيه غرر. وكذلك بالإبراء من الحقوق، أن يسقط الحقوق عن غيره، أن يسقط الحقوق عن غيره، يقول وكلتك في المطالبة بحقوقي كلها وبالإبراء من حقوقي، مثل ما يفعل الناس اليوم. بعض الناس مثلا في بعض البلدان يذهب إلى محامي ويوكل المحامي في المخاصمة عنه، في الترافع عنه، في المطالبة عنه مطلقا وفي الإبراء، فهذا يصح لأنه لا جهالة ولا غرر. وقد كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، يعني يكره أن يخاصم بنفسه، فإذا خاصمه أحد أو اضطر إلى مخاصمة أحد وكل عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهم أجمعين، رواه البيهقي وإسناده صحيح. فالشاهد أن التوكيل في الخصومة وفي أداء الحقوق كان معروفا عند السلف الصالح، رضوان الله عليهم. نعم.
قال: ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير، وتسمى المفوضة.
نعم، هذه تسمى وكالة التفويض المطلقة، وكالة التفويض المطلقة. فيقول وكلتك في كل قليل وكثير، ليس من مالي، لا، وكلتك في كل قليل وكثير مطلقا من غير نسبة إلى شيء. فهذه وكالة مطلقة، والغرر فيها كثير جدا. وكلتك في كل قليل وكثير، طيب في البيع يدخل، في الشراء يدخل، في التطليق يدخل، في التزويج يدخل، وهكذا سائر الأفعال. كذلك في جهة ما يقع عليه، فالغرر فيها كثير. ولذلك قال الفقهاء إنها لا تصح، لا تصح الوكالة إن قال وكلتك في كل قليل وكثير. نعم.
قال: وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله.
نعم، للوكيل، هل للوكيل أن يوكل غيره؟ أنا وكلت زيدا في أن يشتري لي أرضا، فهل لزيد أن يوكل عمرا في شراء هذه الأرض؟ يقول لك الفقهاء: للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل، للوكيل الحق في توكيل غيره بإذن الموكل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره. إذن أجمع العلماء على أنه إذا أذن الموكل للوكيل أن يوكل غيره فأعطاه حق التوكيل، فإن له أن يوكل غيره. كما أجمع العلماء على أن الموكل إذا منع الوكيل من التوكيل ليس له أن يوكل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره ما دام أنه منعه وقال وكلتك لتشتري لي بنفسك ولا أسمح لك أن توكل غيرك، فإنه ليس له أن يوكل غيره، بلا خلاف كما ذكره ابن قدامة رحمه الله. وبقي: هل للوكيل أن يوكل غيره فيما يحتاج أن يوكل فيه لعجزه عن توليه بنفسه بدون إذن الموكل إذا لم يمنعه؟ عرفنا يا إخوة، إذا أذن انتهينا، إذا منع انتهينا، بقي إذا لم يمنعه واحتاج الوكيل أن يوكل غيره، فهل له أن يوكل بغير إذن الموكل؟ هل مطلق الوكالة يعطيه الحق في التوكيل عند الحاجة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز له ذلك، الراجح أنه يجوز له ذلك، لأن الموكل أجاز له الفعل والتصرف على وجه العموم، وتوكيل غيره من التصرف، من التصرف، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، فكان توكيله كتوكيل الموكل. يا إخوة، لماذا يوكل الإنسان غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه. طيب لماذا يوكل الوكيل غيره؟ لأنه يحتاج أن يقوم غيره مقامه في تحصيل هذه المصلحة، فما دام أنه لم يمنعه وكانت الحاجة داعية إلى أن يوكل غيره. الحاجة إما عدم قدرة في الوكيل أن يتولى بنفسه، على سبيل المثال وكلك رجل أن تشتري له أرضا في المدينة، وكل رجل زيدا أن يشتري له أرضا في المدينة، فمرض زيد دخل المستشفى ما يستطيع أن يشتريها بنفسه، له أن يوكل عمرا في شراء الأرض. وإما لمصلحة كأن يكون الوكيل الجديد أقدر على الشراء منه، يكون عنده قدرة على التفاوض والأخذ بأفضل الأسعار ويعرف الأماكن أكثر منه، فهو يوكله من أجل مصلحة الموكل الأصلي، فهذا جائز على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال: لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق.
نعم، لا أن يعقد مع فقير. يا إخوة، الوكالة يترتب عليها جواز التصرف عن الغير، جواز التصرف عن الموكل، والأصل أن تصرفات الوكيل تلزم الموكل وتكون صحيحة إذا تصرف في حدود ما وكل له أو به. هذه القاعدة، أن تصرفات الوكيل كتصرفات الأصيل تلزم الموكل ما دام أن الوكيل تصرف في حدود الوكالة، لكن ليس للوكيل أن يتصرف فيما لا تظهر مصلحته بل يخشى ضرره، ولذلك ليس له أن يعقد مع فقير، يعني عقد البيع، يقول ليس له أن يبيع لفقير. وكلني أحدكم في أن أبيع أرضا له، يقول الفقهاء ليس لي أن أبيع الأرض على فقير، وتعرفون أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا إلا ما ينفق النفقات الضرورية، والمسكين الذي يجد شيئا لكن لا يجد ما يكفي. قالوا لا يبيع على فقير. لما؟ لأن الفقير يغلب على الظن أن يعجز عن دفع الثمن، وربما بعد ما يشتري الأرض يقول والله ما أقدر أدفع الثمن كامل، قسطوا لي كل سنة أدفع كذا، فهو لا، فالعقد معه لا تظهر مصلحته بل يخشى ضرره. ويستثنى من ذلك إذا أذن الموكل، إذا أذن الموكل للوكيل أن يبيع على الفقير جاز ذلك، لأن الموكل له أن يبيع ماله على الفقير فله أن يأذن فيه، فإذا أذن في ذلك جاز للوكيل أن يبيع على الفقير. نعم.
قال: أو قاطع طريق.
نعم، ليس له أن يبيع على من عرف بقطع الطريق، أي عرف بالبروز لأخذ المال وإرهاب الناس معتمدا على القوة وعلى البعد عن الغوث، هذا قاطع الطريق. من هو قاطع الطريق؟ الذي يبرز لأخذ المال من الناس وإرهاب الناس وإخافة الناس معتمدا على أمرين، على القوة يكون معه مثلا سلاح، وعلى البعد عن الغوث فهو في الأطراف، فهو في الأطراف، اليوم عند العامة في كثير من البلدان يسمونه تثبيت، يقولون يثبته، يعرض له بالسلاح في الطريق في الليل مثلا ويقول أخرج جوالك وما في جيبك ونحو هذا. هذا قاطع طريق، قاطع طريق. قالوا ليس له أن يبيع عليه. طبعا يا إخوة، البيع على قاطع الطريق ليس بحرام، لكن قالوا ليس له أن يبيع عليه، لأنه إذا كان يجرؤ على أخذ أموال الناس وسلب أموال الناس فإنه سيجرؤ على عدم دفع الثمن. ربما باعه، وبعدما باعه وجاء قال له أعطني الثمن، قال امش ولا قتلتك. الذي يجرؤ على أخذ أموال الناس ابتداء بالقوة يغلب على الظن، إما أن ينكر الشراء، يقول أصلا أنا ما رأيت وجهك، أصلا ما اشتريت منك شيئا، وإما أن يأبى دفع الثمن. فليس له أن يبيع عليه. نعم.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
انتبهوا يا إخوة، ذكرنا ضابطا أولا وهو أنه ليس للوكيل أن يتصرف بما لا تظهر مصلحته بل يخشى ضرره، وضربنا مثالا بأمرين: أن يبيع لفقير يغلب على الظن أنه ما يستطيع دفع الثمن، أو أن يبيع لقاطع الطريق يمكن أن ينكر ويمكن أن يأبى دفع الثمن. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى ضابط ثان، وهو أنه لا يجوز للوكيل أن يتصرف بخلاف العادة، بخلاف ما جرى عليه العمل، أن يتصرف بخلاف ما جرى عليه العمل، فيكون تصرف الوكيل موافقا للعادة في البلد وموافقا لما جرى عليه العمل في البلد. فلا يصح للوكيل أن يبيع مؤجلا، وإنما يبيع حالا، لأن الغالب في العادة أن يكون الثمن، أن يكون البيع حالا. أما البيع بثمن مؤجل فهو قليل بالنسبة للبيع بالثمن الحال، وذلك قالوا ليس له أن يبيع بثمن مؤجل إلا بإذن الموكل، يرجع إلى الموكل ويستأذن الموكل. طيب ما هي العلة هنا؟ قالوا لأن هذا على خلاف ما جرى به العمل في الغالب، فالذي جرى به العمل في الغالب أن يكون الثمن حالا. وليس له أن يبيع بثمن هو عرض أو عرض. ما هو العرض أو العرض؟ هو ما ليس بنقد، ما ليس بنقد. ليس له أن يبيع الأرض بأرض، ليس له أن يبيع الأرض بسيارة، ليس له أن يبيع الكتاب بكتاب، وإنما يبيع بالنقد. لما؟ لأن الذي غلب على العمل هو البيع بالنقد. لو قلت لكم بعت اليوم أرضي لقلتم بكم؟ ما تقولون بماذا؟ لما؟ لأن الثمن في الأذهان يسبق إليه النقد، هذا هو الأكثر، هذا هو الغالب، هذا الذي جرى به العمل. وما دام ذلك كذلك فليس للوكيل أن يجعل الثمن عرضا أو عرضا إلا بإذن الموكل، لأن الموكل أن يتصرف في ماله كما يشاء.
أعد القراءة.
قال أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض.
نعم، أيضا قالوا ليس له أن يبيع بمنفعة. تقدم معنا أن البيع قد يكون بالمنفعة إذا كان على سبيل التأبيد، لكن بالمنفعة قليل، بالمنفعة قليل. أنا ضربت لكم مثالا لبيع المنفعة، قلت لو كان الإنسان يريد ممرا من خلال ملك غيره، يعني مثلا فيه مسجد خلف البيت وبابه إلى الجهة الأخرى، ولو أراد أن يذهب إلى المسجد يأخذ طريقا طويلا، فقال لجاره أريد منك طريقا من حوشك أو من أرضك حتى أصل إلى المسجد، أريد أن أشتريه منك حتى يكون لي ولأولادي ولعقبي من بعدي. فقال طيب أبيعك منفعة المرور، ما يبيعها الأرض، يبيع منفعة المرور بالأرض. فإذا باعه يكون هذا على سبيل التأبيد، فيملك المنفعة وتورث هذه المنفعة. هذا من حيث الأصل يا إخوة. هنا يقول المصنف لا يجوز للوكيل أن يجعل الثمن منفعة. لما؟ لأن كون الثمن منفعة قليل في العمل والعادة، الذي في العمل والعادة أن يكون نقدا، فليس له أن يجعل الثمن منفعة إلا بإذن الموكل. نعم.
قال أو بغير نقد البلد.
نعم، يعني لا يصح للوكيل أن يبيع بغير نقد البلد، لأن العادة جرت أن البيع يكون بنقد البلد، إلا إذا كانت العملة معمولا بها في البلد، يعني عملة غير البلد، وكان في البيع بها مصلحة. من واقعنا المعاصر كل بلد له عملة خاصة، ولكن هناك عملات تعتبر كأنها عامة على وجه الأرض اليوم، مثل الدولار ومثل اليورو. فالفقهاء يقولون ليس للوكيل أن يبيع بغير عملة البلد، إذا كان في مصر يبيع بالجنيه المصري ولا يبيع بالريال السعودي. لماذا؟ يقولون لأن الذي جرى به العمل أن البيع يكون بعملة البلد، بعملة البلد. ويستثنى من هذا إذا كانت العملة الثانية غير عملة البلد معمولا بها في البلد وفي البيع بها مصلحة، مثل الدولار. قد يرى الإنسان أن البيع بالدولار أصلح من البيع بعملة البلد، فهنا يجوز له بالشرطين: أن تكون العملة موجودة في البلد وإن لم تكن عملة البلد، وأن يكون في البيع بها مصلحة. أما إذا لم يوجد هذان الشرطان فليس له أن يبيع بغير عملة البلد إلا بإذن الموكل، بإذن الموكل. أردت هنا مثلا أن تبيع أرضا بالجنيه السوداني، أنت وكيل فأردت أن تبيع بالجنيه السوداني، فسألتني أقول لك لا ما يصح، لأن الجنيه السوداني ليس عملة أهل البلد وليس معمولا به هنا وليس في البيع به مصلحة. تقول طيب كيف، متى يجوز؟ أقول لك في حالة واحدة: إذا استأذنت الموكل فأذن لك، ما عدا ذلك لا يجوز. نعم.
قال إلا بإذن موكله.
هذا يعود على الكل، يعود على كل ما تقدم، لأن الموكل هو صاحب الحق، فإذا أذن جاز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين.
نعم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان وصف عقد الوكالة بعد تمامه، وما الذي يرفع عقد الوكالة. هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف عن وصف عقد الوكالة بعد تمامه إذا تم، وما الذي يرفع عقد الوكالة كما سنسمع إن شاء الله. العقود يا إخوة بعد تمامها وانعقادها من جهة وصفها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة للطرفين. عقود لازمة للطرفين، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر. لا يجوز ولا يصح لأحد الطرفين فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر، مثل البيع. قلت لي بعني كتابك بمئة، قلت قبلت وتم العقد وتفرقنا من المجلس، صار العقد لازما. ليس لي بعد ذلك أنا أقول لا لك لا ما أريد أن أعطيك الكتاب خلاص. لا يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد ورفع العقد بدون رضا الطرف الآخر، فإن تراضيا فالحق لهما. إن كان مثلا على المثال الذي ذكرته، قلت لك بعدما تم العقد وتفرقنا، قلت يا فلان والله كتابي عزيز علي وأنا ندمت أقلني، فقلت طيب لا بأس خلاص خل كتابك عندك ومئتي عندي، فتراضينا، هذا يجوز. أما أن ينفرد أحدهما بفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر فلا يجوز في العقود اللازمة. القسم الثاني عقود جائزة، وليس الجواز هنا يا إخوة بمعنى الإباحة، يعني لا يقابل الجواز هنا التحريم، وإنما يقابل الجواز اللزوم. ما معنى العقود الجائزة؟ هي التي يجوز لأحد الطرفين فسخها بدون رضا الطرف الثاني وبدون علمه. يجوز لأحد الطرفين، يعني لأحدهما، فسخها ورفعها بدون رضا الطرف الثاني بل وبدون علمه. إذا فسخ انفسخ حتى لو لم يعلم، لكن يقول العلماء إذا كان يترتب على العقد تصرف أو مصلحة أو مفسدة فإنه يجب على من فسخه أن يعلم الطرف الثاني. هو ليس شرطا سينفسخ العقد بدون علمه، لكن يجب عليه أن يعلمه. يعني يا إخوة قاعدة عامة، يقول الفقهاء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فلو أن الرجل طلق امرأته، نخرج عن هذه العقود قليلا للمثال فقط، لو طلق الرجل امرأته بدون رضاها وقع الطلاق، لو طلق الرجل امرأته بدون علمها وقع الطلاق، لكن يجب على الرجل أن يخبرها أنه طلقها، لأن هذا تترتب عليه أحكام، أن تعتد وتحل الأزواج بعد خروجها من العدة، فيحرم عليه أن يضارها بالكتمان. الطلاق وقع، لكن يحرم عليه أن يضارها بالكتمان، لا بد أن يعلمها. في هذه العقود الجائزة إذا كان يترتب على ذلك تصرفات مثل الوكالة يجب على من يفسخ أن يعلم الطرف الآخر، ليس شرطا للصحة لكن يجب عليه دفعا للضرر. يقول الفقهاء: إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه فإن العقد الجائز يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. تبوا، هذه فائدة مهمة. العقد الجائز الأصل أنه يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ بدون رضا الطرف الآخر، إلا إذا كان يترتب على الفسخ ضرر بالطرف الثاني ولا يمكن دفعه فإن العقد يصير لازما إلى أن يندفع الضرر. وأضرب لكم مثالا: عقدت أنا وأنت شركة مضاربة، قلت لك أعطيك 10,000 تشتري بها كتبا تبيعها ولي نصف الربح ولك نصف الربح، قلت طيب، أو تشتري تمرا وتبيعه، فأعطيتك 10,000 وبعدما اشتريت الكتب أو التمر قلت فلان أنا فسخت الشركة هات 10,000. يا شيخ أنا اشتريت وأنا ما عندي، ما لي شغل، الشركة عقد جائز فلي أن أفسخ، أنا الآن فسخت أعطني 10,000. يقول لك الفقهاء هنا: لا، لا يجوز، تصير الشركة لازمة إلى أن يبيع المضارب ما اشتراه، فإذا باعه واندفع الضرر عنه تعود إلى كونها عقدا جائزة. إذا انتبهوا، هذه المسألة مهمة من مهمات العقود. العقد الجائز متى ترتب على فسخه ضرر لا يمكن دفعه فإنه يصير لازما إلى أن يندفع الضرر، إلى أن يندفع الضرر. ومثال هذه العقود، هذه العقود التي ذكرها المصنف. أنا قلت كم قسم تنقسم؟
ثلاثة
أقسام. ذكرنا قسمين، اللازم والجائز للطرفين. بقي القسم الثالث وهو ما يكون لازما لطرف وجائزا لطرف آخر، مثل عقد الكفالة الذي مر معنا، فإنه عقد لازم للكفيل. من كفل إنسانا وتم العقد فإن العقد يصير لازما له، هو في الأول متبرع وبعد تمام العقد يلزمه، وجائز للمكفول له، جائز للمكفول له، فيجوز للمكفول له أن يفسخه. يعني مثلا جئتني وقلت أقرضني 10,000 ريال أريد أن أسدد الإيجار، أدفعها لك بعد 6 أشهر، قلت لا بأس، لكن هات كفيل، هات ضمين يدفع إذا لم تدفع. فجاء بأحد زملائه وقال أنا ضمين به، أنا كفيل، إذا لم يدفع أنا أدفع، وتم العقد. يصبح في حق هذا الطالب يصبح العقد لازما، ما هو بعد 2 أو 3 يقول لا خلاص أنا تركت، ولكن في حقي أنا هو عقد جائز. ممكن بعد 1 أسبوع أقول لذاك الذي كفل: يا أخي أنا أسقط عنك الكفالة، أنا أطالب فلانا فقط، أسقط عنك الكفالة. فهذا العقد لازم لطرف جائز لطرف آخر. نعود إلى كلام المصنف. عادة الفقهاء يا إخوة ولا سيما في المتون أنهم يجمعون المسائل المتشابهة التي يتحد حكمها في موطن واحد حتى لا تتكرر. يذكرونها إما في أول موطن أو أنسب موطن حتى لا تتكرر. المصنف فعل هذا، جمع لنا العقود الجائزة هنا حتى لا يكرر المسألة، فإذا جاءت المزارعة يقول والمزارعة عقد جائز يجوز ويذكر المسائل، إذا جاءت الجعالة يقول الجعالة عقد جائز ويذكر المسائل، لا، جمعها كلها هنا في هذا الموطن. قال والوكالة التي هي معنا وسأتكلم عنها، والشركة وهذه ستأتينا إن شاء الله بعد رمضان، والمضاربة وهي نوع من الشركة، والمساقاة والمزارعة وستأتينا إن شاء الله، والوديعة وستأتينا إن شاء الله، والجعالة وستأتينا إن شاء الله، عقود جائزة من الطرفين. إذن الوكالة عقد جائز من الطرفين، لما؟ يقول لأنها من الموكل إذن في التصرف، والإذن يجوز الرجوع عنه، ومن الوكيل تبرع بالتصرف عن الغير، فيجوز له أن يرجع عن ذلك. انتبهوا يا إخوة، الوكالة يقولون عقد جائز من الطرفين، من الموكل ومن الوكيل، لأن الموكل أذن في التصرف فله أن يرجع عنه، ولأن الوكيل تبرع بالتصرف نيابة عن الغير فله أن يرجع عنه. لكن انتبهوا يا إخوة، يقولون ما لم تكن الوكالة على جعل، ما لم تكن الوكالة بمقابل، الوكالة عقد جائز إذا كانت تبرعا بدون عوض، أما إذا كانت بعوض فهي لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون العوض على العمل، أن يكون العوض على العمل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي، فقلت هذا يحتاج عمل ويحتاج وقت، يحتاج مني وقتا ويحتاج عملا، فأنا أريد أن تعطيني 500 ريال مقابل أن أبيع لك الأرض، فهنا تصبح الوكالة إجارة، تصبح الوكالة، الوكالة تصبح إجارة، والإجارة عقد لازم، عقد لازم، فلا تكون عقدا جائزا. الحالة الثانية أن يكون الجعل على الثمرة، أن يكون العوض على الثمرة وليس على العمل. أقول لك إن اشتريت لي الأرض الفلانية ب100,000 أعطيك 5,000، هذه 5,000 يا إخوة ليست مقابل عملك، مقابل عملك، وإنما مقابل أن تأتيني بالأرض فعلا، فلو أنك ذهبت وما استطعت ما تستحق 5,000. يقولون هنا تصبح جعالة، وستأتي إن شاء الله مستقلة في باب مستقل، لكن تصير من العقود الجائزة، لأن الجعالة كما قال المصنف من العقود الجائزة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها.
نعم، يعني يملك الوكيل الفسخ بدون رضا الموكل، ويملك الموكل الفسخ بدون رضا الوكيل، وهكذا في سائر العقود التي ذكرها، في سائر العقود التي ذكرها. إلا إذا ترتب على الفسخ ضرر لا يمكن دفعه، قلنا يصبح العقد لازما. وقد اتفق الفقهاء على أن تصرفات الوكيل بعد علمه بالفسخ باطلة، أو بعد فسخه باطلة. اتفق الفقهاء على أن الموكل إذا فسخ الوكالة وعلم الوكيل بالفسخ ثم تصرف بعد ذلك أن تصرفه باطل. قلت لك وكلتك في بيع أرضي الفلانية، ثم بعد أسبوع اتصلت بك وقلت يا فلان أنا ألغيت الوكالة، فقمت مباشرة بعد ما أغلقت السماعة مباشرة اتصلت على رجل وقلت ترى عندي الأرض الفلانية تريد أن تشتريها وبعتها بعد العلم، اتفق الفقهاء على أن البيع باطل. ولكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد الفسخ وقبل العلم، بعد الفسخ وقبل العلم. فسخت أنا الموكل، فسخت الوكالة لكني لم أعلمك حتى الآن، فبعت بناء على الوكالة لأنك ما علمت بالفسخ. اختلف الفقهاء هنا هل يكون التصرف باطلا لأنه بعد الفسخ، أو يكون صحيحا لأنه مبني على الوكالة التي لم يعلم فسخها. المذهب عند الحنابلة أن البيع باطل، المذهب عند الحنابلة أن تصرف الوكيل بعد الفسخ باطل سواء علم أو لم يعلم، سواء علم أو لم يعلم. وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وتبطل كلها بموت أحدهما.
وتبطل كلها أي كل العقود التي ذكرها بموت أحدهما، أي بموت أحد الطرفين. فالوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته. وأجمعوا على أن الموكل إذا مات تنفسخ وكالته بموته. وقال ابن قدامة رحمه الله عن الوكالة: وتبطل أيضا بموت أحدهما أيهما كان، يعني الوكيل أو الموكل، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، لا خلاف في هذا كله فيما نعلم. طيب لماذا، لماذا تنفسخ الوكالة بموت الوكيل أو موت الموكل؟ قالوا: لأن الوكالة عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. ضابط، ضابط، عقد جائز يمكن رفعه بالفسخ فيبطل بالموت. أيضا قالوا: لأن الوكالة تفويض بالتصرف نيابة عن النفس، والميت لا يتصرف، لا يتصرف، وإذا سقط التصرف عن الأصيل سقط التصرف عن الوكيل. يقول: ما هي الوكالة؟ الوكالة إذن بتصرف الوكيل نيابة عن الأصيل، عن الموكل. طيب إذا مات الموكل هل له أن يتصرف؟ الجواب: الموت يقطع التصرفات. وإذا بطل تصرف أو انقطع تصرف الموكل انقطع تصرف الوكيل. وأما الوكيل فإنه إذا مات لا يتصرف، وفائدة الوكالة هي التصرف، فإذا مات انقطعت فائدة الوكالة فتبطل الوكالة. وقد اتفق العلماء على عدم صحة تصرف الوكيل بعد علمه بموت الموكل، اتفق العلماء على أن الوكيل إذا تصرف بعد علمه بموت الموكل اتفقوا على أن تصرفه باطل. قال الزركشي الحنبلي: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. خذوها فائدة من عبارات العلماء في نقل الاتفاق: نفي الشك. إذا قال الفقيه لا شك في كذا معناه لا خلاف فيه. يقول الزركشي، وقلنا الحنبلي لأن الزركشي المشهور الشافعي، وهناك الزركشي الحنبلي الذي شرح مختصر الخراقي، قال: إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك. لكن اختلف الفقهاء في تصرف الوكيل بعد موت الموكل وقبل علمه بموته. تصرف الوكيل بعد أن مات الموكل لكنه لما يعلم بموته، فهل تصرفه صحيح؟ الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل، وهو الراجح. الجمهور على أن تصرفه بعد موت الموكل باطل ولو كان قبل العلم. نعم.
قال: وجنونه.
وجنونه أي تبطل كل هذه العقود ومنها الوكالة بجنون أحد العاقدين. فإن كان الجنون مطبقا، ما معنى الجنون المطبق يا إخوة؟ الجنون المطبق هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا، هو الذي لا ترجى الإفاقة منه قريبا. فإن كان الجنون مطبقا فإنه إن حصل للوكيل بطلت الوكالة، لأن المجنون لا يستطيع أن يتصرف، وفائدة الوكالة أن يتصرف، فإذا ذهبت فائدتها بطلت. وإن حصل الجنون المطبق للموكل، أما الوكيل فعاقل لا زال عاقلا، فعند الجمهور تبطل الوكالة، تبطل الوكالة، لأن تصرفات المجنون غير معتبرة، فكان كالموت، كان كالموت. نحن اتفقنا على أنه لو مات تبطل الوكالة، قالوا كذلك إذا جن الموكل جنونا مطبقا. طيب للفائدة، وإن كان الطلاب ما يحبون أن أذكر الأقوال، لكن للفائدة لأن المسألة فيها اجتهاد، عند المالكية لا تبطل الوكالة بجنون الموكل المطبق، وإنما ينظر له الحاكم. وهذا له مدخل فقهي، يقولون الآن وكله وهو عاقل، ماذا يشعرنا هذا؟ يشعرنا بأنه رضيه في أن يتصرف في ماله. طيب إذا جن ماذا سيحتاج؟ يحتاج إلى ولي يتصرف في ماله. قالوا فلا تبطل الوكالة بجنونه، ولكن نرجع إلى الحاكم، فإن رأى الحاكم المصلحة في أن يستمر الوكيل أذن في استمراره، وربما جعله وليا عليه. وإن رأى المصلحة في فسخ الوكالة فسخها. قلت هذا لتعلموا يا إخوة أن الفقهاء إذا قالوا قولا فإياك أن تصغره، حتى لو ظهر لك أنه خلاف الدليل. إذا كان من الفقهاء الذين هم فقهاء سيكون له وجه وإن كان مرجوحا. وذلك يا إخوة نحن نقول يجب على طلاب العلم وعلى المسلمين أن يحترموا الفقهاء المعتبرين، وأن يحترموا أقوال الفقهاء لكن لا تقدس، بل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الجنون المطبق. أما إذا كان الجنون غير مطبق، ما هو الجنون غير المطبق؟ هو الذي ترجى منه الإفاقة قريبا، ترجى الإفاقة منه قريبا، فإنه كالمطبق عند الجمهور، في خلاف لكن هو كالمطبق عند الجمهور، وهو الراجح إن شاء الله، وهو الراجح إن شاء الله. لعلنا نقف عند هذا الموطن، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل باب الوكالة ونختمه، لأن سنتوقف في رمضان عن شروح أو عن درس شرح دليل الطالب، لنأخذ درس العقيدة ودرس التفسير. وكما قلت مقدما يوم السبت إن شاء الله إن كان غرة رمضان سيكون درسنا الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وبعد العصر سيكون في هذا المكان إن شاء الله في تفسير جزء تبارك. وإن كان السبت المتمم لشعبان فسيكون درس الفجر في شرح العقيدة الواسطية، وسيكون مجلسنا بعد العصر في كلمة أرجو فيها الخير بعنوان يا باغي الخير أقبل إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذه تسأل عن تذوق الطعام وشمه أثناء الصيام،
هل يجوز للصائم أن يذوق الطعام؟ هل يجوز للمرأة أن تذوق هل في الطعام ملح أو لا؟ الجواب نعم، بشرط ألا يبتلع ما يوضع في الفم. يعني يجوز للمرأة بل وحتى الرجل أن يأخذ ملعقة من القدر ويضع شيئا في على لسانه ليذوق هل فيه ملح أو لا، ثم يتفله ما يبتلعه، هذا جائز ولا حرج فيه. والشيء الثاني
شم الطعام كذا،
رائحة الطعام ما تفطر الصائم، ولو كانت رائحة الطعام تفطر الصائم لما كاد أن يكون هناك صائم، فروائح الطعام في نهار رمضان تجدها في كل مكان. نعم،
أحسن عليكم، هذا يسأل عن بخاخ الربو قطرة العين.
بخاخ الربو هل يفطر الصائم؟ بحسب بحثي للمسألة بخاخ الربو على قسمين، القسم الأول مجرد هواء موسع للشعب الهوائية، مجرد هواء مضغوط بطريقة طبية علمية، إذا بخ في الفم يوسع الشعب الهوائية، وهذا لا يفطر الصائم لأنه مثل شم الهواء. والنوع الثاني بخاخ ربو علاجي، فهو ليس مجرد موسع للشعب الهوائية، ولكن يعالج، وفيه مادة علاجية موجودة في هذا الجهاز المضغوط. إذا بخ الإنسان تدخل هذه المادة إلى داخل جوفه وتعالج الشعب، وهذا يفطر الصائم. ولذلك من يستعمل بخاخ الربو ينبغي أن يسأل المختص: هل هذا موسع فقط مجرد هواء، أو أنه علاجي يتضمن مادة علاجية؟ هل قطرة العين تفطر الصائم؟ الجواب لا، قطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد مرارة في حلقه، لأن العين ليست منفذا إلى الحلق، ليست منفذا معتادا. فإذا وضع الإنسان القطرة في عينه فإنه لا يريد أن تصل إلى جوفه ولا يتسبب. والذي يفطر الإنسان أن يقصد الإيصال إلى الجوف أو أن يتسبب في الإيصال إلى الجوف. فإذا وضع القطرة في العين فإنه لا يقصد يقينا ولا يتسبب، لأن العين ليست منفذا معتادا إلى الجوف. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول أن عليه كفارة جماع من رمضان الماضي، ما حكم تأخيرها إلى رمضان هذا؟
الكفارات حقوق الله على العبد، وهي دين في ذمته، وينبغي أن يبادر بإبراء ذمته ليلقي عن كاهله الحمل الذي يحمله. فإذا جامع الرجل في نهار رمضان فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة، والجماع أن يغيب الختان في الختان. فإذا فعل ذلك في نهار رمضان وهو لا يجوز له الفطر ولا يجوز لها الفطر، يعني ليس مسافرا وليست مسافرة مثلا، فإنه تجب عليه الكفارة المغلظة أن يعتق رقبة ولا عتق اليوم، فلا توجد رقاب مسترقة رقا شرعيا حتى تعتق في الواجب. يا إخوة، ما يزعم أنه رق اليوم ليس رقا شرعيا، وإنما مبني على حروب القبائل واختطاف القبائل ونحو ذلك في القديم، فيجوز التطوع فيه بالعتق، يجوز التطوع لأنك فعلا تعتقه من هذا المتسلط عليه. أما في الواجبات فلا، فلا عتق اليوم. اليوم يأتي بعض الناس يقول: هات 10,000 أنا أعتق لك من الدولة الفلانية. لا يوجد عتق تبرأ به الذمة في الواجبات. طيب، إذا لم يعتق رقبة لم يستطع، فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز ولم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فالواجب أن يبادر بهذا قدر الإمكان، لكن على كل حال هل يأثم لو أخرها إلى ما بعد رمضان؟ لا، لا يأثم. هل تترتب عليه فدية زائدة على الكفارة؟ الجواب لا، لا يترتب عليه شيء، لكن كما قلت حق الله ودين وحمل يحمله الإنسان ينبغي أن يبادر بالتخلص منه. نعم،
يقول في السؤال الثاني: هل يجوز إخراج قيمة الإطعام؟
كل ما سماه الشرع إطعاما لا يجوز إخراج القيمة فيه، بمعنى لا يجوز أن يعطى الفقير المال، لأن إعطاء المال ليس إطعاما. أنا لو أعطيتك 10,000 ريال ما أطعمتك، الإطعام أن أعطيك طعاما. لكن يجوز أن توكل غيرك في أن يشتري الطعام فتعطي الوكيل المبلغ وهو يشتري الطعام، هذا جائز. مثل أن تذهب إلى جمعية خيرية معتبرة وتقول لهم عندي كفارة يمين، عندي كفارة جماع في نهار رمضان وأنا ما أستطيع أن أصوم، يقولون لك هات مبلغ كذا تعطيهم. هم ما يأخذون هذا للفقير، يأخذونه لشراء طعام، هذا يجوز. أما أن تعطي الفقير المال بدلا من الإطعام فهذا لا يجوز. نعم
أحسن عليكم. هذا يقول بعض الناس عندما ينتهي من العمرة يبقى في لباس الإحرام لكي يستطيع أن يطوف الصحن ويدخل أكثر مرة في الليل.
عندما منع الطواف إلا لذي إحرام لمصلحة عامة وتيسير على المسلمين، كان بعض الناس يتحيل بلبس الإحرام، فبعضهم ليس بمحرم أصلا لكن يلبس الإحرام حتى يذهب ويطوف، وبعضهم يبقى ما دام في مكة بإحرامه من أجل أن يطوف، وهذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أنه بدعة، فإنه ما شرع الإحرام للطواف، وإنما الإحرام لأداء النسك. والأمر الثاني وهو الأظهر تأثيرا أن هذا يخالف نظام ولي الأمر في أمر فيه مصلحة ظاهرة للناس، ومخالفة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية حرام. إذا أمر ولي الأمر المسلم بغير معصية الله وجب على المسلم أن يطيع، والمعصية يا إخوة هي ترك الواجب وفعل الحرام. فإذا أمرنا ولي أمرنا المسلم بأمر ليس فيه ترك الواجب ولا فعل الحرام فإنه يجب علينا أن نطيعه. أما إذا أمر بحرام فلا يطاع. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فكيف إذا كان الأمر الذي أمر به ولي الأمر لمصلحة المسلمين العامة؟ لأن العدد محدود في أيام جائحة كورونا، فأنت عندما تفعل تضيق على أصحاب الحق، ولربما جاء معتمر وأوقف في الخارج لأن العدد الموجود لا يسمح بدخوله، وأنت تطوف ما شاء الله وتدعو وأنت غاصب حق أخيك، أنت في معصية فكيف ترجو الخير؟ طوافك صار معصية، وكيف يرجى الثواب من الله بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ يا إخوة، ليس الدين بالعواطف، وإنما الدين أن نلزم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر قوة الإيمان. أنك إذا سمعت قال الله وقفت، ولو كانت نفسك تدعوك إلى شيء. إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت، وإن كانت نفسك تدعوك إلى شيء، هنا تظهر قوة الإيمان، وكيف أن المؤمن لا يقع صريعا أمام وسوسة الشيطان، وإنما يقف مع النصوص. نعم.
أحسن لكم. هذا يقول أن زوجته وزتها الدورة الشهرية ثم أخذت الدواء لإيقاف الدم، فهل لها إذا ذهبنا غدا إلى العمرة أن تحرم معنا وتعتمر؟
المرأة إذا أرادت العمرة وتعلم أن الحيض يأتيها وتخشى أن يأتيها قبل أن تطوف، لها أن تأخذ الدواء الذي يرفع ويدفع الحيض، بشرط أن ترجع إلى الطبيبة حتى لا تتضرر ولا يحصل عندها اختلاط في الهرمونات، فترجع إلى الطبيبة المختصة وتأخذ الدواء. وإذا جاءها الحيض وهي تريد العمرة، لها أن تأخذ الدواء الذي يقطع الحيض. هناك إبرة تعرفها الطبيبات ويعرفها أهل الطب، إذا أخذتها المرأة تقطع الحيض. وهناك أدوية معروفة عند الطبيبات، لها أن تذهب إلى الطبيبة وتطلب هذا الدواء. فإذا استعملت الدواء وانقطع الدم طهرت، فتغتسل ويجوز لها أن تطوف بناء على ذلك. لعل في هذا كفاية. وفق الله الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.